فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لزوم الاستقامة أعظم الكرامة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، لأنني أرى حالة من الفتور والإعراض والتكاسل والتراخي تنتاب كثيرا من إخواننا وأخواتنا بعد رمضان. فرأيت من الفقه والحكمة أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الموضوع الجليل، بلزوم الاستقامة التي كنا عليها في رمضان. فما هي الاستقامة أيها الأحبة؟ الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. اسمحوا لي أن أكرر تعريف الاستقامة. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فالاستقامة دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على المتابعة، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. خذل لهذه في المجمل لتقييم ما الصراط المستقيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم في حديثين بالإسلام، وفي حديث آخر فسر الصراط المستقيم بسبيل الله. أما الأول ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى الصراط داع آخر: إذا أراد أحد الناس أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة على جنبتي هذا الصراط ينادي عليه هذا الداعي فوق الصراط ويقول: ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، إن فتحت الباب دخلت، وإن دخلت الهلاك والحرام. ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح. قال صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها الستور محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الصراط واعظ الله قلب كل مسلم. هذا تفسير أول لمعنى الصراط ممن آتاه الله جوامع الكلم. يفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصراط لا آية أخرى في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، أو هذا صراط الله مستقيما. وأشار إلى هذه الخطوط عن يمين وشمال هذا الخط المستقيم وقال: وهذه سبل، وعلى رأسي كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ النبي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. ويعرف شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه الإسلام بكلمة رائعة فيقول: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع لسان، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، إذ أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صراط الله أيها الأفاضل. فالاستقامة أن تلزم هذا الصراط الذي تدعو الله في كل ركعة من ركعات صلاة الفريضة له أن يهديك إياه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا صراط الله مستقيم. فيا من ذقت طعم الاستقامة وجربت السير على طريقها في رمضان، لا تفارق هذا الصراط، الزم هذا الصراط، دوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لزوم الصراط المستقيم باتباع الأمر. فالمؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي شهر من الشهور وفي أي زمن من الأزمان ممتثل لأمر ربه، يجتنب النهي، يقف عند الحد، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. فكن ربانيا ولا تكن رمضانيا. إذا ما انتهى الشهر انحرفت ونكصت بعقبيك وابتعدت عن الصراط المستقيم وتركت سبيل الاستقامة. امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد، كل هذا بعلم وإخلاص واتباع. وسأفصل هذا الآن في تعريف سلفنا رضوان الله عليهم لمعنى الاستقامة، لأن الاستقامة تدور على الأقوال، أن تكون صادقا في قولك، وتدور على الأفعال، أن تكون متبعا للنبي في فعلك، وتدور على الأحوال، أن تكون مخلصا لله في قولك وفعلك وحالك. لذا يعرف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الاستقامة بتعريفات جامعة، فيقول الصديق الأكبر: من تبوأ ذروة سنام الصديقية والاستقامة. يقول أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. يقول عمر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. يقول عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص. يقول علي رضي الله عنه: الاستقامة هي آداء الفرائض. عد إلى تعريف صديق الأمة: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. يا له من فقه رد الاستقامة إلى أصلها الأول. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه المدهش الممتع جامع العلوم والحكم، يقول: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. فلا فرق عند المستقيم بين رمضان وغيره، بل لا يجد أعمالا يزيدها في رمضان لأنه مستقيم على هذا، باستثناء الفريضة في الصيام، فهو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس إن لم يكن على عذر شرعي كسفر أو مرض إلى غير ذلك من الأعذار المعروفة. لا يجد أعمالا يزيدها في رمضان باستثناء صيام الفريضة. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. أخي، لن تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام ولن تستطيع أن تكف سمعك عن سماع الغناء الفاحش الماجد، ولن تستطيع أن تكف لسانك عن الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، إلا إن استقام ملك الأعضاء على التوحيد والإيمان. ما ملك الأعضاء؟ القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اسمع مني هذا، والله الذي لا إله غيره، لا سعادة للأمة ولا كرامة إلا إذا حققت التوحيد. وأعلنها لله، أي شهر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك أخذ ربهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اسمع مني هذا، والله الذي لا إله غيره، لا سعادة للأمة ولا كرامة إلا إذا حققت التوحيد. وأعلنها لله، أي جهد يبذل لدين الله جل وعلا بعيدا عن تأصيل هذا الأصل الأول إنما هو جهد ضائع لا وسم له ولا قيمة. لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة في الدنيا أو أن تسعد بلقاء الله في الآخرة إلا إذا حققت التوحيد واستقامت عليه. لن تنصر الأمة أبدا بهذه الهتافات الصاخبة ولا بحرق الأعلام أو الماكتات، وإنما ستنصر الأمة بتحقيق التوحيد. وأنا أكرر وأقول، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. سل نفسك، لماذا الفتور بعد رمضان؟ لماذا الانحراف بعد رمضان؟ لماذا الاعوجاج عن طريق الاستقامة بعد رمضان؟ اطرح ما شئت من الأسئلة وأستطيع أن أشيبك عليها بجواب واحد فقط، ألا وهو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان سبب كل شقاء وسبب كل بلاء، أن تبتعد عن الإيمان أو أن يضعف إيمانك في قلبك. لأننا ندين لربنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتش عن سبب كل بلاء تقع فيه، ستجد أن سببه الأول هو ضعف الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. يا أخي، محال إن لم يرق قلبك بالتوحيد فلا رق قلبك، وإن لم تدمع عينك بالتوحيد فلا دمعت عينك. لذا أنا أخاطب أحبابنا وعلماءنا وشيوخنا وطلابنا كذلك بالتركيز على قضية التوحيد وبالتكرار لمادة التوحيد. وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كرر العبارة ولا تسأم التكرار ولا تسأم الطرح في أي مناسبة بل وبدون مناسبة. ولم لا؟ وربنا جل وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنه يثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية في هذا النداء العذب الحل: يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمرهم بالإيمان الإيمان، فيقول جل جلاله: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. لماذا يأمرهم بالإيمان وقد أثبت لهم الإيمان؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. إذ أن الإيمان يتشدد بالطاعة ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق ليبلى ليضعف، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على الإيمان، على التوحيد. لذا يرد الصديق الاستقامة إلى أصلها الأول، فيقول: الاستقامة هي أن لا نشرك بالله شيئا، الشرك ظلمات في الدنيا والآخرة، والذنب الوحيد الذي لا يغتفر هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى الآية أن من عاش على الشرك ومات مصرا على الشرك لا يغفر الله له هذا الذنب أبدا. أما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وعاد مقبلا إلى الله جل وعلا، تاب الله عليه وفرح الله بتوبته وأوبته. تدبر معي هذه الآية. يقول الله لنبينا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. انتبه يا أخي، انتبه يا أختاه، خطاب من الله لإمام الموحدين ولقدوة المحققين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. التوحيد، احذروا الشرك. ولا ينبغي أن يظن أحد أنه فوق مستوى الوقوع في الشرك ويقول بينه وبين نفسه الآن: سامحك الله أيها الشيخ، أي شرك هذا الذي تحذرنا منه ونحن قد دخلنا قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه؟ اعلم أخي الحبيب أن خليل الله إبراهيم، وهو أسوة سيد النبيين، خاف على نفسه وعلى أولاده من الشرك الأكبر، فتضرع إلى الله جل وعلا وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبينا المصطفى يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فاحذروا الشرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه قضية الأولى والأخيرة التي أدندن حولها في أي مناسبة وفي كل مناسبة، لأنني أدين لله بأن الخطبة الخطوة العملية الأولى على طريق بعث الأمة من جديد وإعادة الأمة إلى مكانتها وكرامتها هي أن تحقق التوحيد والإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل شيء بعد ذلك أو بدون التوحيد ترقيع لخرق متسع، ترقيع لخرق متسع. فالأصل هو التوحيد. قال الصديق: الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا، ولو أردت أن أقضي الوقت كاملا مع تعريف الصديق للاستقامة والله لاحتجنا مع الوقت إلى أوقات. وهذه بركة كلمات سلفنا الصالح. يقول أحدهم: كلمات قليلة رقراقة تحتاج منا إلى شرح وتوسيع وتفصيل. الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. أما عمر فقال: الاستقامة هي أن نستقيم على الطاعة وألا نروغ روغان الثعالب. يا أخي اخرج من حالة الغبش التي تحياها، حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن. أقصد الغبش العقدي والتعبدي والتشريعي والأخلاقي والفكري والسلوكي والتربوي. هذه الحالة من حالات الغبش التي ارتفعت فيها لافتات خادعة براقة مضللة، لا يمكن أن تنصر لله دينا ولا يمكن أن تنصر الأمة، بل لا بد من إسقاط لافتات الضرار، لا بد من إسقاط لافتات الضرار، لا بد من أن نسقط اللافتات الخادعة المضللة وأن ننصر دين الله جل وعلا بلا غبش أو روغان أو انحراف. ما معنى أن تجلس في بيت من بيوت الله بين يدي عالم من علمائنا أو داعية من دعاتنا لتسلم قلبك لربك جل وعلا، لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله، فإذا ما فارقت بيت الله وعدت إلى بيتك أسلمت قلبك وعقلك وبصرك لمنهج مختل يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تتربى عليه في بيت الله جل وعلا قبل ساعة. هذه حالة غبش، وهذا روغان الثعالب الذي لا يمكن أبدا أن ينصر لله دينه، ويخشى على من هو هذا حاله أن يختم له بسوء الخاتمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما الأعمال بالخواتيم، فاستقم ليختم لك على طاعة أنت عليها. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا يا رب. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يا رب وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. استقم ولا ترغ روغان الثعالب. لا تخرج من بيت الله لتنسى ما كنت عليه في بيت الله. كيف تحافظ على صلاة الفجر في جماعة وتترك امرأتك وبناتك يخرجن إلى الجامعة أو إلى العمل أو إلى الشارع أو إلى السوق بهذا العري الفاضح؟ هذا روغان الثعالب. كيف تسمع عن الله في بيت الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وتخرج لتأكل الربا؟ كيف تسمع عن الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لتخرج من بيت الله لتحرم البنات من الميراث أو لتأكل أموال اليتامى ظلما؟ هذا روغان الثعالب، هذا روغان الثعالب. الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. روى الإمام مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال الصادق: قل آمنت بالله ثم استقم. يا الله، يا لها من كلمات نبوية حاسمة تحدد طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله لو لم تخرج اليوم إلا بهذا النصح النبوي لكفى. قل آمنت بالله ثم استقم، حقق الإيمان واستقم على الإيمان بالله جل وعلا، واستقم على امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى آخر الآية، وسأقف معها في آخر اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص، إذ لا يقبل الله جل وعلا منا عملا إلا بشرط الإخلاص والمتابعة. فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأس صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الإخلاص، ما الإخلاص؟ تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. واعلم أن أهل الرياء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حفظني الله وإياكم من الرياء، ورزقني الله وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاستقامة هي الإخلاص. وقال علي رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يا أخي لا تعطل الصفة ولا تكيف ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس معنى ذلك أن تفوض معنى الصفة، لا، بل نعلم معنى الصفة، نعلم معنى الصفة، لا نفوض الصفات أبدا، وإنما نؤمن بها من غير تحريف، لا لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تشبيه أو تمثيل. قال جل جلاله: قل هو الله أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، ولا يحيطون به علما. ولا تضربوا لله الأمثال. جل جلال الكبير المتعال. هذه هي حقيقة الاستقامة عند سلفنا الصالح. والسؤال الآن، سامحك الله أيها الشيخ، أتعبت قلوبنا، ومن يستطيع منا أن يواظب وأن يحافظ على هذه الاستقامة كما فصلت وفسرت؟ والجواب: لا أحد، لا أحد، نعم لا أحد. فما فائدة الجهد الذي بذلت إذن لأبين لك المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سددوا السداد يعني استقيموا، السداد هو الاستقامة. طيب، فإن لم تستطيعوا، فإن لم تقدروا، وقاربوا، انتبه إلى هذه اللفتة النبوية البارعة، سددوا، فإن لم تستطيعوا، وقاربوا، قاربوا السداد، قاربوا الاستقامة. إن زلت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك فارفع قدمك وانتزع ثوبك واغسله من جديد بدموع التوبة والأوبة والندم، وعاود السير من جديد على طريق الاستقامة. سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انظر إلى هذا الفضل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة ومعجم الطبراني وغيرها من حديث ثوبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والسؤال الخطير والكبير: كيف نحقق الاستقامة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كيف نحقق الاستقامة؟ وأعن قلبك وسمعك، فهذا هو الأصل في الموضوع كله، والجواب في نقاط محددة سريعة حتى لا تنسى. أولا، أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا أن يرزقك الثبات على الطاعة والاستقامة، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، واطرح قلبك بين يدي الله بذل وانكسار، واعلم بأنه لولا فضل الله عليك لافتضحت، ولولا ستر الله عليك لهلكت. فاطلب العون من الله. روى الترمذي وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالتثبيت من الله، والتسديد من الله. ثانيا، القصد والاعتدال في الطاعات، فلا إفراط ولا تفريط، اعتدل، وخير الأمور الوسط، والوسط العدل، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من حديث أبي سعيد: والوسط العدل، لا إفراط ولا تفريط. وإن كنت أعلم الواقع جيدا فلا أرى إفراطا في الطاعة ولا في العبادة، بل أرى تفريطا، لكن قد يقع في الإفراط بعض أحبابنا وأولادنا، وهذا سبب من أسباب جموح النفس وانحرافها عن طريق الاستقامة، لأن النفس جموح. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا، سددوا يعني استقيموا، فسددوا فإن لم تستطيعوا أن تصلوا إلى كمال السداد وقاربوا، اقتربوا من السداد والاستقامة وأبشروا بفضل الله ورحمة الله وفضل الله على من جاهد نفسه في سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين من سوار المسجد النبوي، أي بين عمود، فقال النبي: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به، لا إله إلا الله، إذا فترت تكاسلت أو ضعفت تعلقت بالحبل لتوقف نفسها بين يدي ربها جل وتعالى. فقال الرحمة المهداة: حلوه حلوه. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وكلكم يحفظ حديث أنس في الصحيحين: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فلما علم النبي بقولهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حين قالوا قال أحدهم: أما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. والآخر قال: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر أبدا. والثالث قال: وأنا أقوم الليل ولا أرقد أبدا. فالإفراط يساوي التفريط، فالقصد والاعتدال من أعظم أسباب الاستقامة على الطاعة. ثم التدرج، التدرج في أعمال الطاعات من النوافل، وابدأ بالأيسر وبالأحب إلى قلبك. قد يحب طالب من طلابنا طلب العلم أو قراءة القرآن أو الذكر أو صلاة الليل أو الإحسان إلى الفقراء والمساكين. فابدأ بأيسر الأعمال وأحبها إلى قلبك، ثم تدرج في الطاعات، لأن بعض أحبابنا يلزم نفسه بمزيد من الطاعات وأعمال النوافل في أسبوع أول، ثم بعد ذلك يدعو هذا العمل سنوات، وهذا واقع تعرفونه جميعا. تدرج في الطاعة وابدأ بالأحب إلى قلبك. وأرجو أن ينتبه طلاب العلم إلى قضية خطيرة في مسألة التدرج: لا تدرج في الأحكام، لا تدرج في الأحكام في الحلال والحرام. يعني إن رأيت رجلا على معصية يزني ويشرب الخمر مثلا، فلا ينبغي أن تقول له: تدرج في الطاعة، ازني بس اترك الخمر. هذا خلل وضلال مبين. بل تدرج في الطاعات، بمعنى أن تبدأ صلاة الليل بثلاث ركعات واستمر على ذلك فترة، معذرة، مدة زمنية، فإن سهل عليك بعد ذلك أن تداوم على هذه الركعات بيسر وأريحية زد، فاركع خمس ركعات ثم سبعا، ثم بعد ذلك احرص على أن تصلي إحدى عشرة ركعة. أما التدرج في الأحكام فلا، لأن الله ما قبض نبيه إلا وقد بين الدين وأتم الدين وأكمل الدين والنعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر عزيز رحمه الله حين دخل عليه ولده عبد الملك يوم تنصيبه للخلافة، وقد أخلد عمر إلى الراحة قليلا بعد يوم شديد العناء. فدخل عليه ولده عبد الملك وقال: يا أبتي، فتخلد إلى الراحة والنوم قبل أن ترد المظالم إلى أهلها. والله ما أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. القدور جمع قدر وهو الإناء الكبير، يعني قل لو وضعت أنا وأنت في ماء أو زيت مغلي لا أبالي ما دمنا نؤدي الحق لله جل وعلا. فقال له الخليفة الراشد عمر: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. وهذا ما فهمته الصديقة بنت الصديق عائشة كما في صحيح البخاري، قالت: إن أول ما نزل من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، في الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أولا لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، أو لا تشربوا الخمر ولا تزنوا، لقال الناس: لا ندع الخمر أبدا ولا ندع الزنا أبدا. ثم حافظ على صحبة صالحة تعينك على الطاعة وتذكرك بالله إن نسيت، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فاصحب أهل الإيمان، فاصحب الأخيار، واضرب مع أهل كل عبودية بسهم، فهذا من أعظم الأسباب التي يعينك الله بها على الاستقامة على طاعة الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أروع وأرقى وأجمل قول شيخنا وإمامنا إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله، إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، أناس تذكرك وجوههم بالله ناهيك عن أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. اصحب أصحاب هذه الوجوه، واهجر أصحاب الوجوه التي تذكرك بالمعصية وتأزك عليها أزة. شتان شتان بين صاحب يدفع لك شريطا من أشرطة أهل العلم الربانيين، وبين صاحب يدفع لك شريطا من أشرطة الشياطين. اصحب الأخيار، ثم استأنف التوبة، ولا تفارق منزلة التوبة ومقام التوبة حتى ينادى عليك: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا زالوا قالوا لها ذلك حتى تطلع، والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة. فلا زالوا قال لها ذلك حتى تخرج، حتى تفارق الروح الجسد، فلا تفارق مقام التوبة. استأنف التوبة إذ لا ينفك أحدنا عن معصية ظاهرة أو باطنة، فجدد التوبة دوما، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة هي دين الإسلام، هي دين الإسلام، والدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. فاستأنف التوبة ولا تفارق هذه المنزلة ولا تفارق هذا المقام حتى تلقى الله عز وجل. لا تسع الوقت لذكر بقية الأسباب، كنت قد أعددت 10 أسباب من أسباب الاستقامة على طاعة الله، لكن أكتفي بهذا القدر. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل فيه الكفاية والغنى، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكني أود أن أبشر أهل الإيمان وأهل الاستقامة بهذه البشرة في قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ إمتى الملائكة تتنزل على أهل الاستقامة؟ للعلماء قولان، الأول وهم على فراش الموت وأهل الاستقامة على فراش الموت، تتنزل الملائكة عليهم وهم على فراش الموت بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، من أنتم؟ بشركم الله بكل خير، من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. القول الثاني: تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة حين يخرجون من القبور يوم البعث والنشور، يوم الفضيحة. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. مناظر تخلع القلوب حين تتزلزل الأرض وتنشق القبور عن الناس، ترى العجب العجاب، ترى صنفا يخرج وهو يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وترى صنفا يمشي على قدميه، وترى صنفا تهيئ له ركائب الآخرة فيحشر إلى الله راكبة، لا يمشي في أرض المحشر خطوة واحدة على قدميه. ربما لا يجد في الدنيا دراجة، أو أعزكم الله ربما لا يجد والله حمارا ليركبه، لكنه في الآخرة لا يمشي على قدميه. إن كان من أهل التقوى ها هنا يهيئ الله له من ركائب الآخرة ما يركب عليه ليحشر إلى ربه، والملائكة تحيط به وتبشره: ما تخافش ما تحزنش، أنتم مين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال تعالى: نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، لا يمشون على أقدامهم في هذا اليوم العصيب. من غفور رحيم. نزلا، ما معنى النزل؟ النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتخيل أنت نزلا يهيئه الملك، نزلا من غفور رحيم. هذه هي الاستقامة لغة واصطلاحا وحقيقة ومعنى عند سلفنا، وهذه بعض الأسباب للعون على الاستقامة، وهذا جزاء أهل الاستقامة. رزقني الله وإياكم الاستقامة، وختم لي ولكم بها، وجعلني الله وإياكم من أهلها. اللهم لا تدع لنا أحدا، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.